إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام رعاكم الله نعود كرة أخرى إلى سنة نبينا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم ومعنا اليوم إن شاء الله تعالى حديث جليل القدر من جوامع الكلم وأعلام النبوة أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصورة مجملة جامعة عما سيقع في أمته من الفتن والشرور ووجه الأمة إلى ما تصنعه حال ملابستها وهذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله تعالى بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث كما ترون إخوة الإسلام توجه فيه الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه بأسئلة مهمة فعالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله من خلالها عن الشر الذي سيقع في هذه الأمة وعن كيفية الحذر والتخلص منه. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الجواب الجامع الذي يعتبر صورة جامعة ملخصة لما سيقع في الأمة من الفتن والشرور، ووجهه صلى الله عليه وسلم إلى ما يصنعه عند ملابستها والوقوع فيها. وهذا الحديث من الأحاديث الهامة التي ينبغي لكل مسلم أن يعيها ويتدبرها ويعمل بها، لا سيما في واقع الفتن الذي نعيشه الآن. فإن الحديث الذي نتكلم فيه من أعظم ما يمسه ويعالجه، والصور التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تنطبق عليه تمام الانطباق. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظر كيف كان صنيعه رضي الله عنه مباينا لصنيع عامة الناس من إخوانه. كان هؤلاء يحرصون على السؤال عن الخير وصوره وأسبابه وثمراته، بخلافه هو رضي الله عنه فقد كان حريصا على ضد ذلك، كان حريصا على معرفة الشر وطرقه وأسبابه وغوائله وكيفية التخلص منه. وقد وقع في بعض روايات هذا الحديث عند البخاري أن حذيفة رضي الله عنه قال: تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر. فانظر كيف عبر عن معرفة الشر بالتعلم وكيف جعله أمرا يتعلم ويدرس كما هو الأمر بالنسبة للخير. وهذه الصورة التي وقعت من هذا الصحابي رضي الله عنه تعد صورة من صور أصل إسلامي جليل، وهو معرفة الخير والشر جميعا. فلا ينبغي للمسلم أن يكتفي بمعرفة الخير حتى يضم إليه معرفة الشر. وما جاءت رسالتنا بتعريف الخير وحده حتى عرفتنا الشر إلى جانبه. فدونك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجد فيهما ما أذكره لك، لا تجد فيهما نصوصا تتحدث عن الخير وحده، بل تجد بجانبها نصوصا تتحدث عن الشر كذلك. وقد جعل الله تبارك وتعالى معرفة الشر مقصدا من مقاصد التشريع، فقال جل في علاه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فجعل استبانة سبيل المجرمين، جعل معرفة الشر وما يتعلق به من الأمور التي جاء لأجلها التشريع. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي هو بيان الخير والشر معا من وظيفة كافة الأنبياء والمرسلين ومن مقتضيات مهمتهم التي بعثوا لأدائها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعرفه لهم وأن ينذرها شر ما يعرفه لهم. فهذا العمل الذي وقع من حذيفة رضي الله عنه إنما هو عمل بمقتضى الشرع، بمقتضى أصول الإسلام، وقد أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أجابه في هذا الحديث بما يعد صورة أخرى من صور هذا الأصل. فلا ينبغي للمسلم بعد معرفة هذا أن يقتصر علمه على الخير فحسب، بل لا بد أن يعرف الشر وأن يعرف طرقه. بل قال بعض العلماء إن المعرفة الإجمالية قد لا تكفي، فقد لا يكفي في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان أن يتعرف المسلم على الشر بصورة مجملة، أن يعرف إجمالا أن من الشر الكفر والبدع والمعاصي والفساد في الأرض ونحو ذلك. لا يكفيه أن يعرف هذا بصورة مجملة، وإنما لابد أن يتعرف عليه بصور مفصلة، لأن الإجمال لا يكفي. من عرف إجمالا أن الكفر قبيح، فمن أين له أن يعرف أن هذا الشيء الفلاني من الكفر أم لا؟ من عرف إجمالا أن البدع قبيحة، فمن أين له أن يعرف أن هذا الشيء الفلاني من البدع أم لا؟ من عرف إجمالا أن المعاصي قبيحة، فمن أين له أن يعرف أن الشيء الفلاني معصية أم لا؟ فلا يكفيك أخي في الله أن تتعرف على الشر هكذا مجملا، وإنما لابد أن تتعرف على صوره وأشكاله وأمثلته ووسائله وغوائله وكيفية التخلص منه. هكذا نزلت الكتب، وهكذا بعثت الرسل، وعلى هذا مضى عمل السلف الأول. فإذا تكلم الداعية إلى الله تعالى في أسباب الشر وصوره وأشكاله وما يتعلق به، فإن هذا واجب عليه، حتى يحذر الأمة وينصحها ويدلها على ما ينفعها ويحذرها مما يضرها، فليس في الكلام في الشر تنفير ولا صد عن سبيل الله ولا إعراض عن سبيل التيسير في دين الله عز وجل، بل من التيسير في الدين أن تتعلم ما يصرفك عن هذا الدين. من رحمة الله عز وجل بك أن يعلمك ما يصرفك عن سبيله المستقيم حتى يستقيم لك أن تمضي فيها. فإذا تكلمنا في الشر وطرقه وقلنا احذروا كذا واحذروا كذا وإياكم وكذا وإياكم وكذا، فلا يجزعن أحد من هذا الصنيع ولا ينفرن منه أحد، لأنه أصل أصيل في ديننا وشيء من أعظم ما بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا كان سلفنا الأول، فلا بدع فيه بحال. هكذا كان حذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، مخافة أن يقع فيه، مخافة أن يصرفه عن الخير، مخافة أن يوقعه في العقوبة والغضب من قبل الله تعالى. وهكذا فليكن شأن المسلم. قال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إنا كنا في جاهلية وشر، كنا في عصر جاهلي مظلم، انتشر فيه الشرك، وانتشرت فيه البدع، وانتشرت فيه المعاصي، وانتشر فيه الفساد من سفك الدماء وأكل الأموال وانتهاك الأعراض. كان عصرا جاهليا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وإن اشتمل على صور من صور الخير حتى أقرها الإسلام من مثل صلة الأرحام وحسن الجوار ونحو ذلك، ولكن العبرة بالغالب كما ذكرنا من قبل. فلا تعتبرن بصور نادرة من الخير في صور غالبة من الشر. العبرة بالغالب أبدا في الأحوال والأزمان والأماكن والأشخاص في كل شيء، العبرة بالغالب. فإن اشتمل هذا الغالب على شيء من النادر فلا التفات إلى هذا النادر، وإنما العبرة بالغالب. إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، جاءنا الله بهذا الإسلام، بهذا الدين الحنيف، بهذه الرسالة السمحة التي خلصتنا من الجاهلية وظلماتها. وها هنا تنبيهان مهمان: أحدهما أن تعرف أن كلمة الجاهلية لها إطلاقان، جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. الجاهلية المطلقة هي التي تشتمل على الشر كله والفساد كله، مما ذكرناه في صور الجاهلية الأولى من الشرك أو البدع أو المعاصي. وأما الجاهلية المقيدة فهي التي تشتمل على شيء من خصال هذه الجاهلية، وهذه تكون في زمان دون زمان، أو مكان دون مكان، أو شخص دون شخص. فيقال: زمان كذا فيه جاهلية، مكان كذا فيه جاهلية، فلان به جاهلية. هذه هي الجاهلية المقيدة. فإذا عرفت هذا فالذي قاله علماء الإسلام إنه لا جاهلية مطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وظهور رسالته وانتشارها لا جاهلية مطلقة قط، وإنما هناك جاهلية مقيدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من خصال الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. ونجد أحاديث متعددة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا فمات فميتة جاهلية. هذه هي الجاهلية المقيدة، وهي التي توجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يقال إن الأمة بها جاهلية مطلقة فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يقال جاهلية القرن العشرين، لا يجوز أن يقال إن الأمة قد ارتدت إلى جاهلية هي أشد من الجاهلية الأولى، لا يجوز أن ينسب إلى أمة الإسلام بعد بعثة نبي الإسلام أنها وقعت في جاهلية مطلقة، وإنما هناك جاهلية مقيدة. فدعك من هذه العبارات التي تجدها في كلام الكتاب والمفكرين ونحوهم من الذين يبتعدون عن العلم الشرعي وطرائقه ووسائله والتأصيل فيه، فهؤلاء لا معول عليهم ولا عبرة بهم. فاسلك سبيل العلماء واستمسك بغرزهم وعليك بطريقهم، ودعك من طريق الأشباه الأدعياء، فإنهم لم يصلوا بك إلى شيء. وأما التنبيه الثاني فهو أن الإسلام دين الله تبارك وتعالى، يجب علينا أن ننظر إليه كما جاء في كلام حذيفة رضي الله عنه هذا: إنا كنا في جاهلية وشرف فجاءنا الله بهذا الخير الذي هو الإسلام. يجب أن ننظر إلى الإسلام على أنه وسيلة الخلاص، على أنه هو الذي خلصنا من الجاهلية، على أنه سبب النجاة والفلاح والسعادة في الدارين. فلا ينبغي أبدا أن ننظر إلى الإسلام على أنه أمر نشأ عليه الآباء والأجداد فنحن عليه مثلهم. وقد تكلمت قريبا على خطورة القيام بالعبادات على سبيل التعود، فهكذا يجب أن تكون نظرتك إلى الإسلام. لماذا أنت مسلم؟ لماذا تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لماذا تنتسب إلى دين يقال له الإسلام؟ ولماذا تعتقد أن كل ما سواه باطل؟ لماذا؟ لأن هذا الدين هو الذي سينجيك، لأن هذا الدين هو الدين الحق، لأن كل ما سواه باطل، لأن الله تعالى لا يقبل دينا غيره، لأن هذا الدين هو الذي يحقق لك سعادتك وأمنك في الدنيا وفوزك وربحك في الآخرة. هذا الدين هو الذي سيدخلك الجنة، دار النعيم المقيم والثواب الكبير والخلود الأبدي الذي لا شقاء فيه بحال. هكذا لتكن نظرتك إلى الإسلام. لا ينبغي أبدا أن ننظر إلى هذا الدين العظيم على أنه عادة نشأنا عليها، لا ينبغي أبدا أن ننظر إلى هذا الدين العظيم على أنه شيء نشأ عليه الآباء والأجداد. فالواحد منا رأى أباه مسلما، ورأى جده مسلما، ورأى أمه مسلمة، ورأى فلانا مسلما، فهو يتابعهم. هذا لا ينبغي، وإنما يجب علينا أن ننظر إلى هذا الدين بهذه النظرة، بنظرة التعبد لله عز وجل، بنظرة التعلق بهذا الدين كسبب من أسباب النجاة والفلاح في الدارين. يجب علينا أن ننظر إلى هذا الدين على أنه هو الذي يخلصنا من الجاهلية وظلماتها وفسادها وشرورها. فمن أراد أمنا واستقرارا فعليه بالإسلام، ومن أراد فلاحا وسعادة فعليه بالإسلام، ومن أراد تقدما وحضارة ورقيا فعليه بالإسلام، لأن الإسلام هو الذي سيكفل كل هذا، وما سواه فجاهلية، رضي من رضي وكره من كره. كل ما سوى الإسلام لا يوقعك إلا في الجاهلية، كل ما سوى الإسلام لا يوقعك إلا في التخلف والتأخر مهما تكلم المتكلمون بضد هذا. فالإسلام إخوة الإسلام هو سبيل النجاة، هو الذي يحقق لك ما تريد، هو الذي يحقق لك المصالح ويدرأ عنك المفاسد، هو دين الله عز وجل الذي شرفك به. فعليك أن تعرف قدر هذه النعمة وتقدرها حق قدرها وتشكر الله تعالى عليها آناء الليل وأطراف النهار. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، إنه ولي ذلك ومولاه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حذيفة رضي الله عنه سائلا النبي صلى الله عليه وسلم: فهل بعد هذا الخير من شر؟ هل بعد هذا الخير الذي جاءنا الله عز وجل به وخلصنا من شر الجاهلية وظلماتها، هل بعد هذا الخير من شر آخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. هكذا سنة الله في كونه، وهكذا عادته في خلقه، لا يستمر فيهم الخير دائما، ولا يستمر فيهم كذلك الشر دائما، وإنما لابد أن يتعاقب الأمران، ولابد أن يعايشهما الخلق ابتلاء من الله عز وجل وتمحيصا، حتى يعلم الصادق من الكاذب، والمؤمن من الكافر، والبر من الفاجر. وهذا المعنى تجده كثيرا في كتاب الله عز وجل، ومن أجمع ما ورد فيه قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. البلاء إخوة الإسلام لا يكون بالشر فقط، ولا يكون بالخير فقط، بل يكون بهما جميعا متعاقبين. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، حتى يكون هذا الابتلاء فتنة لنا، امتحانا لنا، اختبارا لنا، حتى يظهر المؤمن ويظهر الكافر، حتى يظهر الصادق ويظهر الكاذب، حتى يظهر الطائع ويظهر العاصي. لا بد من هذا. وأما لو كان الأمر خيرا دائما أو شرا دائما فلن يحصل الابتلاء أبدا. فعليك أن تنظر أخي في الله إلى كل خير أو شر يحيق بك على أنه ابتلاء، على أن الله تعالى يريد أن ينظر عملك، يريد أن ينظر فعلك، أتكون من الشاكرين أم تكون من غيرهم. كما قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني عن العالمين. وكما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعليك أخي في الله أن تعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. هكذا شأن المؤمن، عليك أن تنظر في السراء والضراء، في الخير والشر، فيكون موقفك من الخير أنك تشكر. والشكر كما عرفنا كثيرا يكون بالقلب واللسان والجوارح، فتعترف بقلبك لله عز وجل بهذه النعمة، وترضى عنه سبحانه وتعالى، وتعبر عن ذلك بلسانك، وتستعمل النعمة بجوارحك في طاعة الله عز وجل لا في معصيته. هذا هو موقفك من الخير، وموقفك من الشر يتمثل في الصبر وعدم الجزع والاعتراض والتبرم على الله عز وجل. والرضا من بعد ذلك مقام أفضل وهو مستحب. هذا هو موقفك من الخير والشر. وعليك أن تعلم أيضا أن الخير ليس بالضرورة أن يكون رضا من الله عز وجل عنك، وأن الشر ليس بالضرورة أن يكون غضبا من الله عليك. عليك أن تعلم هذا جيدا، فإن الله تبارك وتعالى يبتلي الناس على قدر دينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الأنبياء الذين هم أكرم الخلق على الله وأرفعهم عنده قدرا ومنزلة، هم أشد الناس بلاء، هم أشد الناس تعرضا للفتن والشرور، ودون كثيرة الأنبياء كافة من أولهم إلى آخرهم. فليس بالضرورة أن يكون الشر غضبا من الله عليك، وليس بالضرورة أن يكون الخير رضا منه عنك. يقول تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فإذا أعطاك الله عز وجل نعمة فلا ينبغي لك أن تستبشر هكذا بادي الرأي، وإنما استعمل النعمة في مرضاته، وأدي حقها من الشكر الواجب، فإن الله تبارك وتعالى يخلف عليك الخير من بعد، وتكون النعمة بناء على ذلك رضا منه عنك. وإذا رأيت شرا فلا ينبغي لك أن تظن أنه عقوبة، بل انظر إليه على أنه بلاء، فأدي حقه أيضا من الصبر الواجب، وأقم واجب العبودية فيه حتى يكون خيرا من الله تبارك وتعالى لك. هكذا سنة الله في كونه، هكذا عادته في خلقه، وهكذا تعبدنا معشر المسلمين، تعبدنا بواجب عبودية عند حلول الخير والنعمة والسراء، وعند حلول الشر والنقمة والضراء. هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، بعدما جاء الله عز وجل هذه الأمة بالإسلام قدر أن يكون بعده شر. فما هو هذا الشر؟ جاء في بعض روايات هذا الحديث عند أبي داود وغيره أن حذيفة قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف منه أن هناك شرا بعد الخير: فما العصمة منه؟ ما العصمة من هذا الشر؟ كيف النجاة منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: السيف. السيف، أن تعالج هذا الشر بالسيف، وأن تضرب أصحابه بالسيف، وأن تعاملهم بالسيف. فمن هؤلاء وما هو شرهم؟ حمل بعض رواة هذا الحديث، وهو قتادة بن دعامة رحمه الله وكان من أئمة المسلمين، حمل الشر الذي ورد في هذه العبارة على ما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من ردة العرب ومنع الزكاة ونحو ذلك. وهذا تفسير ملائم لظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن معالجة هذا الشر ستكون بالسيف، وقد كانت. فأقام الله عز وجل صديق الأمة أبا بكر رضي الله عنه، أقامه في الإسلام مقاما عظيما محمودا، وجعله سببا لنصرته والتمكين له، فجاهد هؤلاء جميعا بالسيف حتى استقام أودهم وأمرهم. هكذا قال بعض العلماء كقتادة رحمه الله. ومنهم من قال إن الشر الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو ما حصلت الأمة من الفتن بداية من مقتل عثمان رضي الله عنه. وهذا أمر صحيح في نفسه، فإن مقتل عثمان رضي الله عنه كان بابا من أعظم أبواب الفتن، ولا تزال الأمة تعاني ويلاته حتى الآن.
قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما، قتل بحماسة وعاطفة، قتل بأمر نسب إلى الإسلام، بأمر قيل فيه هو أمر بمعروف ونهي عن منكر. قتل عثمان بزعم الدفاع عن الإسلام وأصوله ومبادئه، قتل عثمان بزعم أنه يخالف الإسلام والدين والملة. فماذا كان من بعد؟ جرت الدماء أنهارا، وعانت الأمة ويلات الخروج على الحكام والسلاطين حتى الآن. فلم تزل الفتن مستمرة، ولم يزل الشر قائما، وإن قل في بعض الأحيان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الشاهد إخوة الإسلام، وسيكون لنا تعرض لهذا الأمر من بعد، الشاهد أن ما قاله بعض العلماء من أن مقتل عثمان رضي الله عنه وما جرى بعده يعتبر شرا، هذا لا غبار عليه، ولا مانع أن يكون معنيا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يكون الحديث شاملا للشرين المذكورين معا، من خروج أهل الردة وغيرهم وما حصل من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الشر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصول الخير. وجاء أيضا عند أبي داود وغيره في طرق هذا الحديث أن حذيفة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، لما قال له هل بعد هذا الخير من شر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، قالها ثلاثة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. هذا هو سبيل النجاة عباد الله، هذا هو العلاج إخوة الإسلام، هذه هي العاصمة من كل شر وفتنة، أن تتعلم وتتبع وتستقيم. وأما ضد ذلك فليس علاجا، وإنما شأنه أن يزيد المرض مرضا، والداء داء، والفتنة فتنة. لا يعالج شيء من ذلك بالجهل، لا يعالج شيء من ذلك بالحماسة والعاطفة، لا يعالج شيء من ذلك بالعجلة والتسرع والتهور، وإنما العلاج يكون بالتؤدة والعلم والاتباع. تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، هذا هو سبيل نجاتك دوما. لسنا نتكلم على هذه الصورة فقط، بل الأمر أعم من ذلك كما لا يخفى. مهما حاقت بك من فتنة في دينك أو دنياك، نسأل الله السلامة، فاعلم أن حلها في العلم. إذا كنت متعلما أكرمك الله عز وجل بعلم مؤصل صحيح، فاحمد الله عز وجل على ذلك، واعلم أنك قد حست سببا من أعظم أسباب النجاة. وإن كان الأمر بخلاف ذلك كما هو شأن عامة المسلمين، فعليك بالواجب الذي أوجبه الله عليك في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلم إخوة الإسلام هو الحل، هو العلاج، هو سبيل النجاة دوما من كل فتنة ومن كل شر ومن كل فساد. هذا هو الحصن الذي تتحصن به حتى يعيذك من كل هذا بإذن الله عز وجل. فعليك بالعلم، وعليك بالتأصيل، وعليك بالراسخين في العلم من العلماء الحقيقيين، لا من الجهلة الأدعياء الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، كل هذا لأهواء في نفوسهم وقلوبهم، يدورون مع الناس حيثما داروا لا مع السنة حيثما دارت، يدورون مع العاطفة حيثما دارت لا مع الدين حيثما دار، يدورون مع الواقع الكاذب الذي تصوروه في أذهانهم وليس موجودا في الخارج، يدورون معه حيثما دار لا مع النصوص حيثما دارت. دعك من هؤلاء، اترك سبيلهم، اترك طريقهم، فإنهم أهل فساد وفتن وشر. وعليك بالراسخين، عليك بمن اتفقت الأمة على جلالتهم وتقديرهم وعلو شأنهم في دين الله عز وجل، فإن سلوك سبيلهم هو النجاة بإذن الملك العلام سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن كلها بكافة صورها وأشكالها، وأن يجنبنا الفساد كله صغيره وكبيره، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.